الصلاة والسلام الأتمان على عبد الله ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينعقد مجلسنا هذا الشهري 27 من مجالس مدارستنا بشرح مختصر التحرير في أصول الفقه الحنبلي لابن النجار رحمه الله تعالى. وهذا المجلس تتمة وصلة للمجلس السابق في الحديث عن المخصصات المتصلة. وتقدم في المجلس السابق أن التخصيص الذي يخص به العموم بنصوص الشريعة وغيرها من الأدلة قسمان، قال رحمه الله: وهو منفصل ومنه الحس والعقل، ومتصل وهو أقسام. مضى في ذلك المجلس الحديث عن أول أقسام المخصصات المتصلة وهو الاستثناء، باعتباره من آكد وأشهر وأوضح المخصصات المتصلة. وتقدم في ذلك المجلس أن الضابط بين الاتصال والانفصال في المخصصات هو ورود المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه الآية أو الحديث التي يأتي فيها اللفظ العام. إن ورد المخصص معه في الدليل ذاته فهو متصل، وإن كان المخصص في دليل آخر في آية أخرى أو حديث آخر هو مخصص من إجماع أو قياس وغيره فهو مخصص منفصل. فضابط الاتصال والانفصال هو ارتباط المخصص مع اللفظ العام في الدليل الذي ورد فيه. ولأن الاستثناء لا ينفك عن العموم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فإلا الذين آمنوا استثناء من العموم في قوله الإنسان. الاستثناء لا يكون إلا مع المستثنى منه، لن تجد عموما في نص والاستثناء في دليل آخر في آية أخرى أو في حديث آخر وتقول هذا الاستثناء في هذه السورة استثناء من العموم الذي ورد في تلك السورة أو في حديث آخر. وهذا معنى المخصصات المتصلة. مجلس اليوم إن شاء الله هو تتمة لبقية المخصصات المتصلة، وهي تحديدا الشرط والصفة والغاية والبدل، فهي تتمة للمخصصات المتصلة الذي عقد له المصنف رحمه الله تعالى الفصلين الآتيين في مجلس اليوم، سائلين الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، وللمصنف رحمه الله الرحمة الواسعة والأجر الجاري بما ورث من علم نافع نفعنا الله تعالى به جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: فصل الثاني الشرط.
الثاني من ماذا؟ من المخصصات المتصلة، عطفا على قوله فيما سبق ومتصل وهو أقسام، استثناء متصل، وأورد جميع مسائل الاستثناء ثم قال الثاني أي من المخصصات المتصلة. نعم.
قال: الثاني الشرط، ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، وهو مخرج ما لولاه لدخل.
طيب، انظروا معي إلى النصوص الآتية. يقول الحق تبارك وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أين الشرط؟
يا أبي.
من هذه أداة شرط، فعل الشرط فيها جاء. من جاء بالحسنة، أين جواب الشرط؟
له عشر،
فله عشر أمثالها. الشرط الثاني في الآية: ومن جاء بالسيئة، أين الشرط؟
من
وفعله جاء بالسيئة، وجوابه
لا يجزى،
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هكذا هي الشروط. هذا مثال. مثال ثاني، يقول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من أداة الشرط؟
من
وفعلها
يعمل،
والجواب يرى. من يعمل يرى، يعمل ايش؟ مثقال ذرة خيرا. في الثانية: من يعمل مثقال ذرة شرا. هذا فعل الشرط، هذا جوابه. مثله ايضا قول الحق تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هنا أداة الشرط إذا وفعله
قمتم
وجوابه فاغسلوا وجوهكم وما عطف عليه. إذن أداة الشرط من؟ وأداة الشرط إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أين أداة الشرط؟
إذا
والفعل
دخل
والجواب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهكذا في أمثلة كثيرة. السؤال: هل هذه الشروط كلها مخصصات؟ الجواب: إن وقعت مع العموم فهي مخصصات له، يعني ليس دائما أداة الشرط مخصصة. هو يقول لك من المخصصات الشرط، إذا جاءت بعد عام فإنها تخصصه، وإذا جاء الشرط ابتداء، يعني إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، الشرط هذا خصص أي عموم؟ ما في عموم، هو في ذاته عموم، كلما دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. لكن هو يريد أن يقول لك إن من المخصصات الشروط، يعني مثلا قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. في المواريث الزوج يرث كم؟ نصف ما تركت زوجته. هذا عموم، أين العموم؟
لكم
في عمومين في الجملة،
لكم أزواج،
لكم لكل واحد منكم، وفي العموم الثاني
زواجه.
لا، نصف ما ترك، كل ما تتركه الزوجات فالزوج يرث كم؟ النصف. هذا عموم. ماذا قال بعدها؟ إن لم يكن لهن ولد. هذا شرط مخصص للعموم. ولو قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم وسكت، ماذا يستفاد؟ أن أي زوجة تموت فللأزواج دوما نصف التركة بالعموم. فلما قال إن لم يكن لهن ولد كان هذا الشرط مخصصا للعموم فقط، إن كانت ليست ذات ولد. وهكذا قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. أين العموم؟ ما ترك، كل من مات وله أبوان فكم يرثان؟ بنص الآية السدس: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. فلو بقيت الآية هكذا فأي مسلم يموت وله والدان فكم يرثان؟ كل واحد يرث السدس. ماذا قال بعدها؟ إن لم يكن له ولد. هذا شرط، والشرط هذا خصص العموم، فليس كل ميت يرث والداه كل واحد منهما السدس، بل بهذا الشرط إن لم يكن له ولد. هذا من الشروط المخصصة. لكن أريدك أن تفهم الآن ما معنى الشرط. أدوات الشرط إن وأخواتها، إذا ومهما، وأي أداة شرط تأتي فإنها أسلوب لغوي يفيد يفيد الاشتراط. لا، الأسلوب اللغوي هذا يفيد الاشتراط، أسلوب الشرط يفيد ترتب الجزاء على الفعل. من يجتهد ينجح، من يحضر الدرس نكرمه، من يقرأ يمل كذا. هذا الأسلوب اللغوي في الشروط، ترتيب شيء على شيء، إن حصل الأول يحصل الثاني، إذا حصل فعل الشرط يترتب عليه جواب الشرط. هذا الأسلوب اللغوي يسمى الشرط اللغوي، وهو كثير في القرآن الكريم. وأحيانا يكون أسلوب الشرط بغير أداة، وهو ما يسمونه فعل الأمر وجواب الأمر، مثل قوله تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. ألا ترى أنه جزم؟ فما الجازم؟ قاتلوهم أمر، فما الذي جزم يعذبهم؟ جواب للأمر، كأنه قال: إن تقاتلوهم يعذبهم. قال: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب كل تلك الأفعال المجزومة، لأنها جواب للأمر. كل هذا يترتب على امتثالكم لأمر الله بقتال أولئك الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فأيا كان أسلوب الشرط اللغوي هو المقصود به في هذا الباب، غير أنه ينبغي أن تفهم ليس كل شرط في النصوص الشرعية يكون مخصصا إلا إذا كان بعد العموم أو جاء مع العموم. فإذا فهمت هذه الأساليب أدركت ما معنى قول المصنف هنا رحمه الله: الثاني من المخصصات يعني الشرط. قال: ويختص اللغوي منه بكونه مخصصا، يعني الشروط
اللغوية فقط هي التي نقصدها في هذا الباب عند الأصوليين. وماذا يريد؟ يريد أن الشروط الأخرى لا علاقة لها بمخصصات العموم. مثل ماذا؟ قال مثل الشروط العقلية، اشتراط الحياة للعلم، يعني لم يكون المرء عالما إلا بشرط الحياة، هذا شرط عقلي. وربما كان الشرط أيضا شرعيا، اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، اشتراط الإحصان في حد الرجم في الزنا، هذه شروط شرعية هي المقصودة هنا في مخصصات العموم. الجواب لا، ما الشروط الشرعية؟ ما ترتب على عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. إذا عدمت الطهارة فلا صحة للصلاة، طب إذا وجدت الطهارة يلزم منها وجود الصلاة؟ لا. هل الشرط الشرعي هناك في تعريفنا هو المقصود هنا في المخصصات؟ جواب لا، ليس الشرط الشرعي ولا العقلي ولا الشرط العادي. ما الشرط العادي؟ قال كاشتراط السلم لصعود السطح، فجأة تصعد يشترط وجود سلم. الشروط عقلية ولغوية وشرعية وعادية، ما المقصود منها هنا في المخصصات؟ اللغوي فقط. واللغوي فقط يا كرام، يعني عند التأمل والتدقيق كما يقول الإمام القرافي رحمه الله تعالى، الشرط اللغوي خاصة هو وحده الذي يفيد معنى السببية. إيش السببية؟ ترتب وجود المسبب على السبب. نحن لما نتكلم على الشرط والسبب والمانع، لماذا نعرف الشرط؟ قلت قبل قليل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب والسبب؟ ما يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم، مثل الزوال لصلاة الظهر ومثل غروب الشمس لصلاة المغرب. يلزم من غروب الشمس وجوب الصلاة صلاة المغرب، ويلزم من عدم الغروب عدم وجوب صلاة المغرب. الشروط اللغوية هي أسباب شرعية، الشرط اللغوي أنه يترتب على وجوده وجود. يقول الرجل لعبده إن ولدت زوجتي فأنت حر، إن أنجبت زوجتي ابنا أو بنتا فأنت حر. علق عتق عبده على إنجاب زوجته، فإن أنجبت عتق، وإن لم تنجب لم يعتق. ما هذا؟ هذا في حقيقته السبب الشرعي، مثل ما قلنا في مثال الآن غروب الشمس لصلاة الظهر. عند التحقيق الأسباب، الشروط اللغوية هي أسباب شرعية إذا نظرت إلى حقائقها. ليش سميناها شرط؟ لأن أهل اللغة والنحاة يسمونها شروطا، فهي في الحقيقة شرط كما ضربنا بالأمثلة. قال وهو مخرج ما لولاه لدخل. قال الله وإن كن أولات حمل المطلقات فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهم. طب وإذا لم تكن المطلقة حاملا فلا نفقة لها، لا نفقة واجبة، لا يجب على الرجل أن ينفق على زوجته إن لم تكن حاملا. ما لولاه لدخل. قلنا قبل قليل ولكم نصف ما ترك أزواجكم، كل زوجة تموت يرث زوجها النصف. ولولا أنه قال إن لم يكن لها ولد لدخل في العموم، أليس كذلك؟ أيضا هو مخرج ما لولاه لدخل. نعم.
قال ويتحد ويتعدد على الجمع والبدل ثلاثة أقسام كل منها مع الجزاء كذلك.
فالمجموع كم؟
ست.
لا، ما تجمع ثلاثة وثلاثة، تضرب ثلاثة في ثلاثة تسعة. هذا عند أصحاب الرياضيات حساب الاحتمالات، يحسب الاحتمالات في الطرف الأول مع الاحتمالات في الطرف الثاني وتضربها في بعض. قال أنا عندي الآن فعل شرط وجواب شرط، فإذا قلت لك أكرم الطلاب إن حضروا، فأنت متى تكرمهم؟ مجرد الحضور. فقلت لك أكرم الطلاب إن حضروا وحفظوا، فأنا علقت الإكرام بكم شيء؟ شيئين، هذه صورة ثانية، فلا بد من حضورهم مع الحفظ. فإذا قلت لك أكرم الطلاب إن حضروا أو حفظوا، في فرق؟ في فرق. هذا على التخيير وذاك على الجمع بين الصفتين. هذه ثلاث صور فقط في قولك أكرم. فإذا قلت لك أكرم الطلاب وأطعمهم إن حضروا، صار التعدد الآن في الفعل ولا في الجزاء؟ في الفعل، فلا بد من اجتماع الصفتين حتى ينالوا الجزاء. وهكذا تكون اثنين، ثلاثة صور في الأول وثلاثة صور في الثاني، إما على سبيل التعدد كما قال أو على سبيل البدل، الجمع أو البدل. فإذا عندك ثلاث صور في الأول وثلاث صور في الثاني: اتحاد وتعدد على سبيل الجمع وتعدد على سبيل البدل. انفراد أكرمهم، جمع تعدد على سبيل الجمع أكرمهم وأطعمهم، تعدد على سبيل البدل أكرمهم أو أطعمهم. هذه كم صورة؟ ثلاثة. اجعل مقابلها ثلاثة أيضا في الجزاء: أطعمهم، أكسهم، تصدق عليهم، زوجهم، افعل لهم. فإذا أفردت الجزاء فهو منفرد، وإذا عددته فإما أن يكون على سبيل الجمع أو على سبيل الانفراد أو التعدد على سبيل البدل. فالمجموع تسع صور. طيب هل هذا أمثلة في النصوص الشرعية ولا هو أمثلة لغوية؟ بلى، توجد له أمثلة في النصوص الشرعية بالاثنين. يعني مثلا في تعدد الشرط قال عليه الصلاة والسلام مثال: من تطهر في بيته ثم أتى قباء فصلى فيه ركعتين، كم شيء ذكر؟ يتطهر ويقصد قباء ويصلي فيه، كان له كأجر عمره. الجزاء منفرد ولا متعدد؟ منفرد. وذكر ثلاثة أمور على سبيل الجمع أو على سبيل البدل. لا، على سبيل الجمع، وليس على، ما قال من تطهر أو صلى أو أتى، لا، تطهر وأتى وصل. طب خذ مثالا على تعدد الجزاء وتعدد الفعل. قال: مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه. فمجرد الاجتماع فقط من غير تلاوة ما يحصل لهم مقصود. فما الجزاء؟ قال: نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فمن عنده. هذا كيف أتعامل معه؟ على أنه صورة من صور تعدد الشرط، إما في الفعل أو في الجزاء أو في كليهما، وهذا كله صحيح وتترتب عليه أحكامه. منها حديث أبي داود الشهير في فضل الجمعة والتبكير إليها، يقول عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت، قال وقام مع الإمام فاستمع ولم يلغ، كان له أجر سنة بكل خطوة، بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها. هذا الجزاء العظيم مترتب على جملة الأفعال التي ذكرها عليه الصلاة والسلام في الحديث، فلا بد من اجتماعه لأنه عطفها بالواو. هذا معنى قوله ويتحد ويتعدد. ما هو الشرط؟ الشرط لا، الشرط الآن فعل الشرط، ويتحد ويتعدد، والتعدد على الجمع أو البدل، ثلاثة أقسام، كل منها مع الجزاء كذلك. أي جزاء؟ جواب الشرط أو جزاء الشرط. يعني حتى الجزاء فيه ثلاث صور، فالمجموع كم؟ تسع صور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتقدم على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا.
طيب إذا جاءنا فعل الشرط وجواب الشرط، فأيهما يأتي أولا في الكلام؟ يعني الفعل يقع أو الجواب يقع أولا؟ الفعل. فلوجوده في الوقوع مقدما يأتي في اللفظ أيضا مقدما. أقول: من جاءني أكرمه. متى أكرم؟ بعدما يجيء. فلأن الإكرام متأخر في الوقوع يكون متأخرا في الكلام. السؤال: هل يصح العكس في اللفظ؟ أقول: أكرم من جاءني، ممكن. طب هذا صحيح ومستعمل، لكن أيهما هو الأصل؟ قال: يتقدم، يعني الشرط، يتقدم الشرط على الجزاء لفظا لتقدمه في الوجود طبعا. طب وإذا حصل العكس؟ اقرأ. وما ظاهره؟
وما ظاهره أنه مؤخر، الجزاء فيه محذوف، قام مقامه ودل عليه ما تقدم.
أقول لك: أكرم من حضر مجلسي. أين الشرط؟
من حضر مجلسي.
من حضر. والجواب أكرم. طب في الإعراب في النحو، هل يصح أن تقول في أكرم إنه جواب الشرط؟ ما تعربه، ستقول أكرم فعل أمر. يقول: إذا تقدم في اللفظ فتتعامل معه على أن الجزاء فيه محذوف. لما تقول أكرم من جاء، ستقول أكرم فعل أمر. طيب ماشي، من ستقول؟ يعني اسم موصول، اسم موصول واسم مبهم مبني في محل رفع على الابتداء في جملة اسمية، ثم جاءني فعل مفعول أكرم من جاء، طيب انتهينا. ثم مبتدأ وخبر في الجملة من جاءني، هذا شرط، أين جوابه؟ ما تقول جوابه الذي تقدم في صدر الجملة، تقول جوابه محذوف دل عليه ما تقدم، اللي هو كلمة أكرم. هذا من حيث الإعراب. ما حاجة المصنف إلى إتيانه بهذه الجملة؟ هي فائدة لغوية لا علاقة لها بأصول الفقه ولا أثر لها في استنباط الأحكام. نحن نتعامل في نصوص الشريعة مع الجواب، مع الشرط وجوابه، تقدم أو تأخر لا علاقة لنا بالإعراب. هذه فائدة يتعرض لها أهل اللغة. أقول لك أكرمتك إن دخلت داري. أنا قدمت الجزاء في الجملة، وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان، فقدم الجواب أو جزاء الشرط على الشرط. هذا موجود في النصوص الشرعية، مثل ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن. ابن مالك رحمه الله الإمام صاحب الألفية يقول في التسهيل لأداة الشرط صدر الكلام، لأداة الشرط صدر الكلام، فإن تقدم عليها شبيه بالجواب معنى فهو دليل الجواب. إن تقدم شبيه بالجواب معنى، ما يقول هو الجواب، هو دليل الجواب وليس إياه، قال خلافا للكوفيين والمبرد وأبي زيد. ابن الحاجب رحمه الله يقول تعليقا على ذلك إن عنوا أن المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم، يعني في الإعراب أنا أسلم أني لا أعرضه جوابا للشرط. قال وإن عنوا أنه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معنى فهو عناد. وهذه مكابرة، يعني العربي إذا كلمته فقلت له أكرمتك، أو يقول أكرمتك إن دخلت الدار، يفهم أن الإكرام مترتب على دخول الدار، فيقول لا معنى. فهي مما يتكلم فيه أهل النحو واللغة من حيث الإعراب، وإلا في الأصول لا أثر لهذا الخلاف فيه. نعم
أحسن الله إليكم. قال ويصح إخراج الأكثر به.
طيب تذكرون ما تقدم في الاستثناء، هل يصح في الاستثناء أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه؟ نعم باتفاق. هل يصح أن يكون الاستثناء مساويا، نصف يعني، مساويا للمستثنى منه؟ نعم وفيه خلاف. هل يصح أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه؟ لا، الأكثر لا، إلا إذا كان استثناء بالصفة. أقول لك أكرم الطلاب الحاضرين الدرس إلا المتأخرين، أنا ما سميت أشخاصا ولا حددت عددا، فماذا لو طلع المتأخرون الحاضرون في الدرس أكثر من المبكرين؟ يصح. لكن أقول لك أكرم الطلاب الحاضرين في الدرس إلا فلانا وفلانا ثم وعدد 8 من 10، هذا لا يصح فيه عند الأكثر. أما استثناء الكل فباطل اتفاقا، استثناء الكل باطل. طيب تعال إلى التخصيص بالشرط، هل يصح في التخصيص بالشرط تخصيص الأكثر؟ قال ويصح إخراج الأكثر به. تدري ليش؟ لماذا فارق الاستثناء؟ لأنه تخصيص بالشرط لا بالاسم ولا بالعدد. يعني مثلا لو قلت لك أكرم الطلاب، أي طلاب؟ أي طلاب؟ الكل. إذا قلت لك مخصصا بالشرط أكرم الطلاب إن حفظوا القرآن، فجئت للفصل أو للمدرسة فوجدت الحافظ منهم قليل، 3-4، والخمسين الباقين ما حفظوا، ستخرجهم؟ نعم ستخرجهم. أما أخرجت الأكثر الآن به، فماذا لو دخلت الفصل فوجدت واحدا فيهم حافظا للقرآن؟ يصح أن ترجع فتقول له هذا مالك عدت به إليه؟ نعم يصح إخراج الأكثر، بل يصح إخراج الكل بالشرط بخلاف ما تقدم في الاستثناء، وقد علمت موجب الفرق بينهما. نعم
أحسن الله إليكم. قال وهو في اتصال وهو في اتصال بمشروط وتعقب جمل متعاطفة كاستثناء.
وهو ما هو؟
الشرط.
الشرط يقول هاتان المسألتان الشرط فيهما حكمه حكم الاستثناء. طيب ارجع معي في الاستثناء، ماذا تكلمنا عن شرط اتصاله بالمستثنى؟ لابد لا ينفصل الاستثناء عن المستثنى منه، لابد أن يكون، قلنا شرطه الاتصال، فإذا انقطع فلا استثناء. كذلك التخصيص بالشرط لابد أن يكون موصولا، يعني لابد فعل الجزاء يكون معه الجواب لا ينفصل عنه، وكذا العموم يأتي المخصص المتصل معه، فإذا انفصل عنه فليس بمخصص له. وإذا حصل وجدت النص الذي فيه الشرط بنص آخر أو دليل آخر فلن يكون مخصصا متصلا بل سيكون منفصلا، وهذا الفرق بينهما. وكذلك إذا تعقب الشرط جملا متعاطفة، أقول لك أكرم الطلاب وأطعم الفقراء، أكرم الطلاب وأطعم الفقراء وتفقد أولادي، أعطيتك ثلاثة أوامر، ثم قلت لك في الأخير إن حضر الضيف، فهذا الشرط يعود إلى الجملة الأخيرة أو إلى الكل؟ يقول كما قلنا في الاستثناء، وما الذي تقدم في الاستثناء إذا تعقب جملا؟ فالصحيح الذي عليه الجمهور أن يعود إلى الجميع إذا كان صالحا للعود له، فهذا أيضا كذلك مثله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحصل معلق عليه عقبه وعقد عقب صيغة.
طيب في الصيغة، صيغة عقد، عقد نكاح، عقد بيع، عقد طلاق، عقد عتق، إذا حصل هناك عقد فمتى يترتب أثر العقد؟ تقول بعتك، أنكحتك لرجل يخطب ابنتك، تقول زوجتك، وتقول في البيع بعتك، كلها في الإيجاب. فيقول الطرف الآخر قبلت البيع النكاح. السؤال: متى يتم العقد فتصبح ابنتك زوجة له والسلعة ملكا للمشتري؟ عقبه. طيب هو معروف ايش يبغى له هذه؟ لا، فيه خلاف لبعض المتكلمين، يقول يحصل معه لا بعده، يعني خلافهم. يقول إذا قلت زوجتك وبعتك هل يحصل أثر العقد عند النطق بالكاف أو بعده؟ يعني بعتك، فإذا قلت بعتك تم وحصل الأثر وتم انتقال ملك السلعة وزواج البنت، فبعضهم يقول معه وبعضهم يقول بعده. يقول المصنف رحمه الله: التعليق على الشيء يحصل بعده. يقول الرجل لزوجته: إن حصل كذا فأنت طالق. يقول لعبده: إن حصل كذا فأنت حر. متى تطلق الزوجة ويعتق العبد وكذا وكذا؟ متى؟ بعده. قال: يحصل معلق عليه عقبه. عقب ماذا؟ عقب التعليق. ما علاقة هذا بما نحن فيه؟ لأن التعليق دائما يكون بالشرط: إن حصل كذا، إن وقع كذا، إن قلت، إن قلت، إن فعلت، إن فعلت. فأنت دائما تجد الصيغة التي فيها تعليق هي أدوات شروط، فإذا قلت أداة شرط فإن الأثر يحصل عقب وقوع فعله. قال: وكذلك العقد عقب الصيغة، يعني لا معه، خلافا لأكثر المتكلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل ثالث الصفة.
الثالث من ماذا؟
الصفة المتصفة.
الثالث من ماذا يا مشايخ؟
الصفة المتصفة.
الثالث من المخصصات المتصلة. ما الأول؟ الاستثناء. والثاني
الشرط
الذي تم قبل قليل، الشرط. الثالث الصفة. ما المقصود بالصفة؟ هل هو الصفة في النحو؟ الصفة في النحو هي النعت الذي يتبع الموصوف تذكيرا وتأنيثا وتعريفا وتنكيرا وإفرادا وجمعا، ويتبعه في الإعراب تبعا لذلك، ولهذا سمي من التوابع. التوابع في النحو التي تتبع شيئا آخر ترتبط به من حيث الإعراب. ألا ترى أن الموصوف تتبعه الصفة؟ الصفة إن كان الموصوف مرفوعا فالصفة مثله، إن كان منصوبا مخفوضا، إن كان معرفة نكرة فالصفة تتبع الموصوف. هناك في النحو نسمي الصفة وهي كل نعت أشعر بمعنى يتعلق بالموصوف. عند الأصوليين يا إخوة الوصف أو النعت أوسع من مفهوم الصفة عند النحاة، فيدخل فيه كل ما أشعر بنعت في أفراد العام. نعتا كان على اصطلاح النحاة أو عطف بيان أو حال، مفردا كان أو جملة أو شبه جملة، كل هذا يسمى عند الأصوليين يسمى صفة. خذ معي مثالا. قال الله تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون الآن هذا عموم. طيب بموجب هذه الآية وبقواعد الأصول، من الذي ينال الفلاح الذي حكاه القرآن؟
كل المؤمن.
كل مؤمن ومؤمنة، صغير وكبير، متعلم وجاهل، مجدهد في الطاعة وسباق للخيرات أو مقصر ومفرط، كل أولئك يدخلون في الفلاح. من أين؟ من أين؟ قد أفلح المؤمنون. قال الله بعدها الذين هم في صلاتهم خاشعون. على طريقة النحاة ستقول الذين اسم موصول متعلق بما قبل وتتم الإعراب. عند الأصوليين هذا وصف مخصص للعموم. ستقول لا لكنه ليس وصف المؤمنون جمع مذكر سالم معرف فلا بد أن يكون الوصف مطابقا له، ليس كذلك. ممكن تقول الذين في النحو هو اسم الموصول الواقع صلة يتعلق به لكن لم تعربه نعتا. عند الأصوليين الجملة هذه نعت، الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما كل مؤمن في نص الآية الكريمة يتحقق له الفلاح بل الموصوف بهذا الوصف. السؤال، الوصف هنا في الآية الكريمة ماذا فعل؟
خصص
ماذا؟
من عموم المؤمنون.
ماذا خص منه؟ أما قلنا التخصيص إخراج،
أخرج غير الخاشعين.
هو أخرج الآن الخاشعين في الصلاة؟
خاشعين.
أي أخرج غيرهم لما قال قد أفلح المؤمنون ثم قال الذين هم في صلاتهم خاشعون، أخرج غير الخاشعين. المؤمن وإن كان مؤمنا لكنه لا يتحقق فيه وصف الخشوع في الصلاة خرج من الآية. ثم قال والذين هم للزكاة فاعلون، هذا صفة أخرى ومخصص ثاني. ودائرة بعد دائرة بعد دائرة، ما تزال المخصصات تتتابع، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، وما زالت الآيات تخصص وتخصص والدوائر تصغر وتصغر لأن الجزاء أمر عظيم. قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هذا لأنه مرتبة عالية رفيعة خصت بأوصاف دقيقة. الشاهد هنا في هذا السياق أن تفهم أن النعت أو الصفة عند الأصوليين أعم مما يذكره النحاة في مصطلح النعت أو الصفة، لأنها كما قلت لك تشمل الحال وعطف البيان والنعت، وسواء كان مفردا أو جملة أو شبه جملة. مثال الجملة، من عمل صالحا، أين العموم؟ من هذا الاسم الموصول العام، يعني كل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، هذا أيضا بيان لذلك العموم سواء كان ذكرانا أو إناثا. ثم قال وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أين جواب الشر؟ فلنحيينه. السؤال، هل كل بني آدم ذكر وأنثى في الحياة يعمل صالحا يحيي الحياة الطيبة؟ قال لا، وهو مؤمن. في الإعراب في النحو ماذا أعرب وهو مؤمن؟ هذه جملة حالية، وحال كونه مؤمنا هو عند الأصوليين بهذا الاصطلاح مخصص بالصفة، لأن ما عندي تخصيص بالحال، فيجعلون الحال ونعت البيان وعطف البيان والنعت والمفرد والجملة كلها يسمونها تخصيصا بالصفة. فالتطبيق الأصولي سأقول من عمل صالحا عموم، خصه بقوله وهو مؤمن. فغير المؤمن إذا عمل الصالحات في الدنيا فلا تنطبق عليه الآية الكريمة، لأن خصت هذا العموم بالوصف المذكور في الآية وهو قوله وهو مؤمن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثالث الصفة، وهي كاستثناء في عود ولو تقدمت.
هي كالاستثناء في العود، إيش يعني؟ يعني إذا جاءت جمل متعاطفة ثم عطف عليها صفة مخصصة تعود إلى أي الجمل؟ فالاستثناء تعود إلى جميع الجمل. أقول لك أكرم بني تميم وأطعم الفقراء وأعطي الطلاب، ثم أقول لك إن حافظوا على الصلاة، هذا شرط. وقلت لك بالصفة المحافظين منهم على الصلاة، سواء كان شرطا أو صفة، إن حافظوا على الصلاة وقل لك المحافظين منهم على الصلاة، هذا يتعلق بآخر جملة الطلاب ولا يدخل من الأول والجمل المتعاطفة؟ قال وهي كالاستثناء في العود، يعني ترجع إلى جميع ما سبقه من الجمل التي سبقت. قال ولو تقدمت، يعني لو تقدمت الصفة هل تعود على الموصوف الذي قبله جميعا؟ نعم. طب لو تقدمت، أقول لك مثلا أكرم بني تميم الحفاظ وأعطي الفقراء وأكرم الطلاب، طيب أنا قلت في أول جملة الحفاظ، وهذا وصف في قول أكرم بني تميم، هل هذا الوصف يعود إلى الجمل اللاحقة؟ قوله ولو تقدمت يشعر أن الوصف وإن تقدم فكذلك يعود إلى الجمل اللاحقة، لكن الصواب أن الوصف إن توسط بين الجمل فإنه يعود إلى ما قبلها لا إلى ما بعدها، خاصة بسبب التعاطف الذي تفصل فيه الجمل، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابع الغاية.
والرابع من ماذا؟
المخصصات المتصلة.
من المخصصات المتصلة أيضا الغاية. المقصود بالغاية إيش؟ الحد الذي ينتهي إليه وصف الكلام السابق. قال الله في ليلة القدر: سلام هي حتى مطلع الفجر. فوصف ليلة القدر بالسلام إلى أين ينتهي؟
مطلع الفجر،
إلى طلوع فجر ليلة القدر. تمام. قال الله في الصيام: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما غاية الصيام التي ينتهي إليها الوجوب في الآية ثم أتموا الصيام؟ هو دخول الليل إلى الليل. طيب، إلى تحديد للغاية، وحتى ها تحديد للغاية. قال الله تعالى في شأن النساء: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فجعل الغاية التي ينتهي إليها منع الرجل من إتيان زوجته حتى يطهرن، حتى يحصل الطهر. تمام. فالغاية هي حد ينتهي إليه ما سبق من الكلام. طيب، كلامنا هنا في مسألتين مهمتين فيما يتعلق بالتخصيص بالغاية. كما قلنا في الشرط، إذا فهمت أسلوب الغاية فلا تظن أن كل غاية تكون تخصيصا للعموم، بل قلنا في الشرط، هل كل شرط في النصوص الشرعية هو مخصص للعموم؟ لا، إذا جاء مع العموم. فكذلك الغاية إن جاءت عقب عموم فهي مخصصة للعموم. لكن آية القدر سلام هي حتى مطلع الفجر خصصت إيش؟ ما خصت شيئا، ما في عموم قبلها. ويتكلم عن وصف ليلة القدر بالسلام، قال إلى أن يطلع الفجر. ما كل غاية، يعني حتى لا يلتبس عليك الأمر تقول درسنا في المخصصات الغاية ودرسنا الشرط، ثم كلما وقعت عينك على أسلوب شرط في النصوص قلت ها هذا مخصص العموم، ثم تتفاجأ ما في عموم وما في تخصيص. لا، هو مخصص إن جاء مع العموم. وكذلك الغاية، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، إذا فهمت هذا ووجدت عموما معه غاية فإن الكلام الذي يتناقشه الأصوليون ما بعد الغاية هل يدخل في العموم؟ أليست الغاية مخصصا والتخصيص إخراج؟ طيب، أنا أقول بعتك الدار من هذا العمود إلى ذلك العمود، هذا عموم. بعتك الدار، بعتك الأرض، بعتك العقار، هذا عموم. من كذا إلى كذا، قولك إلى الشارع، إلى الباب، إلى الواجهة، كذا إلى النخل. سؤال: النخل والباب والسور الذي جاء بعد إلى داخل في البيع ولا غير داخل؟ وفي النهاية أنت تضع حدا لتخرج ما بعده، فما بعد إلى داخل في الغاية في المغية أو لا يدخل؟ هذا مهم، وهو أثر من آثار كلامنا عن التخصيص بالغاية، وهو مهم. فهل ما بعد إلى يدخل أو لا يدخل؟ وسيأتي المصنف الآن رحمه الله إلى ذكر ما تعلق بها. قال: وهي كالاستثناء في الاتصال والعود. نعم.
قال: وهي كاستثناء في اتصال وعود.
ما تقدم في الاستثناء فلا بد أن يكون متصلا بالمستثنى، فالغاية لا بد أن تكون متصلة بالمغيى، يعني ما جاءت الغاية لأجل تحديده. وكذلك العود، فأقول لك مثلا: أدخل الطلاب الدار وأطعم الفقراء وافعل كذا، وأعطيتك جملتين ثلاث ثم قلت لك إلى أن ينتهي الشهر، هذه غاية. طيب، أنت ستفعل كل ذلك أو الجملة الأخيرة فقط؟ قال: كالاستثناء، إذا كان الاستثناء الذي يتعقب جملا يعود إلى جميعها فكذلك التخصيص بالغاية يعود إلى جميع الجمل السابقة. نعم.
قال: ويخرج الأكثر بها،
كما تقدم في التخصيص بالشرط، يخرج الأكثر بها. فقلت لك مثلا: أدخل كل من يأتي الدار، كل من يطرق الباب أكرمه، كل فقير يأتيك أعطه، إلى أذان العصر. وإلى أذان العصر ما جاء إلا ثلاثة، وبقية الفقراء ما جاءوا إلا بعد الصلاة. أنت أخرجت الأكثر بالغاية، هذا صحيح. طالما يعني هي فكرة الإخراج لا يكون مساويا أو أكثر أو أغلب أو الكل إن كان مخرجا للأفراد بأعيانهم. أما إن كان بالوصف قلنا حتى الاستثناء الذي فيه الخلاف، الصحيح عند التحقيق أن الاستثناء إن كان بالوصف صح إخراج الأكثر، وكذلك الكل إذا كان بالشرط وبالغاية. فإذا قلت لك أعطي الناس إلى أذان المغرب فما جاء أحد إلى أذان المغرب فجئت بالمال كله وقلت ما أعطيت أحدا، صح ذلك لأنك أصلا ارتبطت بغاية فإذا تحققت انتهى إليها الكلام. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما بعدها مخالف إلا في قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام ونحوه فلا.
هذه مسألتنا المهمة. إذا اتفقنا على أن الغاية مخصص وعند الغاية ينتهي حد العموم، فالسؤال ما بعد أداة الغاية إلى وحتى هل هو داخل أو ليس بداخل؟ هذا الذي فيه كلام الأصوليين، ولو تطبيقات وأمثلة. في الحيض قال الله: ولا تقربهن حتى يطهرن. طيب على قراءة التخفيف يطهرن أي ينقطع، يطهرن بانقطاع الدم، وعلى قراءة التشديد حتى يطهرن حتى يغتسلن بعد الطهر. فإذا اعتبرت قراءة التخفيف، طيب هل مجرد انقطاع الدم وحصول الطهر به هو كاف في حد الامتناع عن قربان المرأة وإتيانها؟ هذا الحد الذي وضع في مثل هذه النصوص يدخل في الغاية أو لا يدخل، سواء كان الغاية أمرا أو نهيا كما في المثال في الآية الكريمة، لما تقول أيضا في مثل قوله سبحانه وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية. فإذا أعطوا الجزية انتهى الأمر بالقتال. هذا مثال لعموم جاء فيه الأمر مقيدا بغاية، ولو لم يأتي تأتي الغاية حتى يعطوا الجزية لكان القتال مشروعا، أعطوا الجزية أو لم يعطوها، لكن الله عز وجل جعل لذلك غاية هي قوله حتى يعطوا الجزية. نعود إلى المثال، وإن كان المسألة هنا أعم من تخصيص العموم أو غيره، كل نص فيه غاية هل ما بعد الغاية يدخل أو لا يدخل؟ قال الله تعالى: في الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هذا المرفق العظم الواقع بين المفصل الواقع بين عظم الذراع وعظم العضد يسمى مرفقا. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق يدخل في الغسل أو لا يدخل؟ ثم أتموا الصيام إلى الليل في رمضان، هل الليل الذي هو غروب الشمس يدخل فتأخذ جزءا من الليل في الصيام وتمسك معه، أو يكفي أن الليل هو الغاية التي ينتهي إليها الصيام؟ هذا متوقف على مسألتنا، هل ما بعدها ما بعد الغاية مخالف لما قبلها؟ يعني العبارة أخرى، هل تدخل الغاية في المغية أو لا تدخل؟ ولذلك أمثل حتى في تطبيقات كلام البشر، في عقد البيع، في عقد الهبة، الوقف، النذر، الوصايا، تقول: أوصيت بداري أو أوصيت ببستاني من حد كذا إلى كذا، فجعلت الحد إلى البئر الواقعة في شرق المزرعة، البئر داخل ولا لا؟ في الوصية أو في النذر أو في الوقف أو في الهبة أو في البيع، قلت بعتك أو نذرت أو تصدقت أو أوقفت أو وهبت، فقلت إلى البئر، البئر داخل ولا لا؟ تقول إلى نخلة كذا، النخلة داخل ولا لا؟ هذا كلامهم. فإذا هذه لها تطبيقات عدة، سواء في نصوص الشريعة أو حتى في تطبيقات العبارات والألفاظ في كلام المكلفين. قلت لك الوصايا والنذور والأوقاف والأيمان والإقرار، فوجد إنسانا يقر له بحق، يقر لفلان بحق عليه، فقال لفلان علي كذا وكذا وكذا، ثم وضع غايات بأشياء، قال إلى كذا، هل ما بعد الغاية يدخل؟ قال رحمه الله: وما بعدها مخالف. إيش يعني؟ إيش يعني؟ يعني ما بعد حرف الغاية لا يدخل في المغية. فإذا قلت إلى البئر، البئر غير داخلة، إلى السور، السور غير داخل، إلى النخل، فالنخل غير داخل، تم الصيام إلى الليل، الليل غير داخل، صلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق غير داخلة،
ما بعد
هكذا خلاص. إذا قلت إن ما بعد حرف الغاية غير داخل فكل نص فيه غاية أو حرف غاية فما بعدها لا يدخل. طب ليش نغسل المرافق؟ تغسلها بدليل آخر، يعني أن الآية الكريمة لا يستفاد منها غسل المرافق، بل يستفاد من أدلة أخرى. وأدار الماء على مرفقيه مثلا، تبحث عن دليل آخر. هل ما قررت هذا؟ والمسألة كثيرة الأقوال عند الأصوليين. هذا قول الذي هو دخول ما بعد الغاية، أو هذا قال ما بعدها مخالف لا تدخل، هذا عند الأكثر. طيب، وقيل إن ما بعد الغاية داخل، عكس هذا القول تماما. وقيل قول ثالث أن كما يقول الآمدي الغاية لا تدل على شيء، يعني ما بعد الغاية لا حكم له، لا إثباتا ولا نفيا، لا دخولا فيما قبلها ولا خروجا، ليس لها حكم، تبحث عن حكمها من خارج. الرازي رحمه الله يقول إن تميزت الغاية عما قبلها بالحس دخلت وإلا فلا. ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل متميز عن النهار بالحس؟ بلى، كيف ما يتميز الليل عن النهار؟ الليل متميز، يتميز بالحس. يقول إن تميز ما بعد الغاية بالحس عما قبله دخل، وإلا فلا، إن لم يتميز فلا يدخل. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرفق لا يتميز عن اليد بالحس، هو جزء منها، فإذا هو داخل. أما الليل أتم الصيام إلى الليل متميز بالحس عن النهار فلا يدخل. هو قريب من قول بعضهم، وهذا قول مقارب وليس نفسه، إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل وإلا فلا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق من جنس الأيدي فيدخل. ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فلا يدخل. هذه أقوال ومحلها وبسطها في كتب الأصول. اكتفى المصنف رحمه الله بالإشارة إلى هذه الجملة، ما بعد الغاية مخالف، يعني لما قبل الغاية. وعبارة أخرى، الغاية لا تدخل في المغيّة، يعني في حكم ما قبلها. قال إلا، وأعطاك مثالا، قال في نحو قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام. في غاية هنا، ما هي؟
إلى الإبهام.
قال قطعت أصابعه كل من الخنصر إلى الإبهام، الإبهام داخل؟
نعم.
هو يقول ما بعدها مخالف على ما قرره المصنف، أن ما بعد الغاية غير داخل. فقوله قطعت أصابعه كلها من الخنصر إلى الإبهام، كم أصبع يعني قطعت؟ لا، أربعة. أما قلنا ما بعدها مخالف إلى الإبهام، إيش اللي بعد إلى؟ الإبهام. طيب ما قبلها قطعت، إذن الإبهام
في القرينة
لم يقطع. الآن على القاعدة ما بعدها مخالف، المعنى أن الإبهام لا يقطع، لكنه يتناقض مع قوله قطعت أصابعه كلها. فإذا لما قال كلها هو يقصد كم أصبع؟ يقصد خمسة. فماذا أفهم من قوله إلا؟ قال إلا في هذا المثال فإنه سيكون تأكيدا وتحقيقا للعموم، والقرينة فيه هو سياق الكلام. فكما يقول لك وإن كانت قاعدة مضطردة فلا يشكلن عليك بعض الأمثلة التي يراد منها ذلك. قال فلا يعني فلن يكون كذلك. طيب مثال آخر، يقول عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يبلغ، والمجنون. طيب هذه غايات صح؟ ما بعد الغاية داخل ولا غير داخل؟ ليس داخلا. طيب هل في هذا خلاف؟ حتى من يقول ان ما بعد الغاية يدخل لا يأتي في هذا المثال ويناقش فيه ابدا. تدري ليش؟ لان الغايات هنا في هذا المثال كما في هذا الحديث ليس غاية. كيف ليس غاية؟ يعني هل البلوغ مرحلة او جزء من الصبا؟ لا. قال عن رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، يعني طب لو قال رفع القلم عن الصبي وما قال حتى يبلغ، متى ينتهي رفع القلم عنه؟ بالبلوغ، بمجرد التعليق بوصف الصبا كاف لمعرفة الحد الذي ينتهي إليه. فمثل هذا نقول تأكيد وتحقيق، وليس المراد به الغاية، ليس المراد به الغاية حتى تناقش وتقول طيب البلوغ يدخل ولا ما يدخل، والإفاقة بعد الجنون تدخل ولا ما تدخل، ما بلا علاقة. هذا ليست غاية، بل هي كما قلنا تأكيد وتحقيق للعموم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وغاية ومقيد بها يتحدان ويتعددان تسعة أقسام.
إيش يعني مقيد بها؟ هكذا في النسخ المختصر، لكنها في أصل الكتاب في التحبير وفي التحرير في أصل الكتاب قال وغاية ومغيى بها، وهي الصواب، وغاية ومغيى بها، ولا يعني بتكلف ستفهم أن المقيد بها يعني هو المغيى، لكن الأصح أن تقول وغاية كما في أصل الكتاب وغاية ومغيى بها. طيب، كما قلنا قبل قليل يا إخوة في الشرط أن الشرط فعل الجزاء وجواب الشرط، فعل الشرط وجزاء الشرط يتحدان ويتعددان، صح؟ قلنا الفعل، فعل الشرط كم صورة له؟ فعل الشرط كم صورة له؟ ثلاثة، يتحد أو يتعدد على سبيل الجمع أو يتعدد على سبيل البدل، ثلاث صور. وجزاء الشرط كذلك ثلاث صور، في مجموع كم؟ تسعة. قال هنا كذلك غاية ومغيم بها أيضا ستكون تسع صور. كيف؟ أن تكون الغاية التي هي ما بعد حرف الغاية منفردة أو متعددة على سبيل الجمع أو على سبيل البدل، وكذلك المغيى، يعني كما تقول مثلا أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا ويجلسوا ويكتملوا، كم شيئا ربطتك به في الغاية؟ ثلاثة أشياء، فلو تحقق واحد أو اثنين منها لا يتحقق المغيى وهو أكرم، والعكس أكرم بني تميم وكذا وكذا إلى أن، فتكون التعدد أيضا في المغيى. فكما قلنا في الشرط المجموع تسعة لأنهما يتحدان أو يتعددان على سبيل الجمع أو على سبيل البدن، وكل ذلك في مجموعه تسعة أقسام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الخامس بدل البعض.
هذا الخامس من أي شيء؟ من المخصصات المتصلة، وهو آخر كلام المصنف رحمه الله عن المخصصات المتصلة، ولم يزد على هذه الجملة. قال الخامس بدل البعض، ولم يتطرق إلى شيء مما يتعلق به من مسائل، لأنه لا جديد فيه، وما تقدم في قبله من المخصصات فيما قبله من المخصصات يصدق عليه في الجملة. بدل البعض بهذا المصطلح عند النحاة هو بدل البعض عند الأصوليين. أما يقول النحاة أكلت الرغيف بعضه نصفه ثلثه، فيعتبرون البعض والنصف والثلث في الإعراب بدل بعض من الكل. أكلت الرغيف بعضه كأنك قلت أكلت بعض الرغيف، أكلت الرغيف نصفه كأنك قلت أكلت نصف الرغيف، فهو بدل بعض من كل، في مقابل بدل الكل من الكل وبدل الاشتمال، أعجبني الطائر صوته أو تغريده، وهكذا. قال الله تعالى في الحج ولله على الناس حج البيت، هنا عموم على كل الناس، فيشمل المسلم والكافر والمستطيع وغير المستطيع والذكر والأنثى
والحر والعبد
وكل ما يدخل في لفظ الناس. ثم قال من استطاع إليه سبيلا، في الإعراب من هنا، من هنا الاسم الموصول هو بدل بعض من الناس، كأنه قال ولله على من استطاع من الناس سبيلا الحج، واضح؟ هو بدل بعض، هو في حقيقة تخصيص الناس، كان عام، كان عاما، فلما قال من استطاع جاء هذا البدل فخصص ذلك العموم، فأخرج ماذا؟
من لم يستطع،
أخرج غير المستطيع. ثم أفاض المفسرون والفقهاء والمحدثون في قضية الاستطاعة، ما هي الزاد والراحلة، هل استطاعة البدنية والمالية أو يدخل شيء آخر، واليوم أدخلوا في ذلك بلفظ الآية وبدلالتها وبمقاصد الشريعة كل ما يصدق عليه أنه استطاع، فيدخل اليوم في عصرنا الحاضر الإجراءات النظامية وإجراءات السفر، يعني هل يجب على الإنسان أن يستخرج في بلده جواز سفر؟ لا، ما يجب، لكنه أصبح جزءا من الإجراءات التي لا يستطيع السفر إلا بها، فلم يقدم للحج من بلده إلا بها ولا يستطيع، يعني خلاص، وترتبت إجراءات أنماط الحياة اليوم وأساليبها وما استقر عليه عمل الناس أصبح ملزما لجملة من الإجراءات ارتبطت بعبادة الحج التي أوجبها الله عز وجل على الناس. فإذا هذا هو بدل البعض، ورأيت مثاله كيف أنه أصبح مخصصا للعموم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كاستثناء.
من هنا إلى آخر الفصل هي فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلها المرداوي في أصل الكتاب في التحبير في التحرير وفي شرحه التحبير نقلا عن ابن مفلح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: نقلت بخطه وساق الكلام. ماذا يقول شيخ الإسلام؟ هذه فوائد نقلت من كلام شيخ الإسلام تتعلق بما نحن فيه من المخصصات فأوردها للمناسبة. قال: والتوابع المخصصة كبدل وعطف بيان وتوكيد ونحوه كالاستثناء. قلت لك يقصد بالتوابع التوابع في النحو التي هي النعت والبدل والعطف والتوكيد، كل ذلك يسمى توابعا في النحو لأنها تتبع ما قبلها من حيث الإعراب، فالبدل يتبع المبدل منه، والتوكيد يتبع المؤكد، والعطف عطف البيان يتبع المعطوف عليه، والنعت يتبع المنعوت. قال رحمه الله: التوابع المخصصة. إن كان في التابع معنى تخصيص فهو تابع لغة مخصص أصولا. قال: التوابع المخصصة كالبدل، ومر بك البدل سواء كان بدل بعض أو بدل جزء، وعطف بيان وتقدم، والتوكيد وإن لم يذكره في المخصصات لأن التوكيد لا يأتي مخصصا، إنما كلام شيخ الإسلام في التوابع عموما. قال: كالاستثناء، والمقصود في شرط الاتصال وفي العود على ما سبق إن تعاطفت الجمل، وهي أشهر مسائل الاستثناء. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وشرط معنوي بحرف جر أو عطف كلغوي.
أيضا هذا مما وقع فيه خطأ في طباعة نسخ التحرير المختصر، وأصل الجملة في أصل الكتاب في التحرير وفي شرح التحرير عند المرداوي: وشرط معنون وليس معنوي، وشرط معنون بحرف جر أو عطف. يريد أن يقول: إن وجدت في الكلام شرطا ليس بأسلوب الشرط الصريح، قلنا ما شرط الصريح؟ أدوات الشرط: إن وإذا ومهما أو جواب أمر المتعلق بفعل الأمر. أحيانا لا تجد أمرا بأدواته، لا تجد عفوا شرطا بأدواته، ولا العطف، أحيانا لا تجد العطف صريحا لكنك تجده معنونا بحرف جر. إيش يعني؟ يعني لما تقول مثلا فعلت كذا وقفت كذا على أنه، إيش هذا؟ هذا شرط. أين أداته؟ ما في أداة شرط، لكن أقول على أنه، هذا أسلوب فيه، أو أقول لك بشرط أنه. فلو تأملت ما في أداة شرط، ما في إن ولا مهما ولا إن ولا إذا، لكن يقول الشرط المعنون بحرف الجر مثل على أنه أو بشرط أنه، فإنه يفيد الشرطية كأنه شرط لغوي. خلاص، ما الشرط اللغوي؟ المستخدم فيه أدوات الشرط المعروفة، لكن ربما لا تجد أداة شرط صريحة وتجد شرطا معنونا بحرف الجر أو بحرف العطف. بحرف العطف تقول: ومن شرطه كذا، وقفت الدار أو وقفت هذا المال على دور القرآن أو على الأيتام أو على الأرامل أو على كذا وكذا، ثم تقول ومن شرطه كذا، فليس هناك أسلوب شرط لكنه صريح بالعطف، فهو قال كالشرط اللغوي. إذن الشرط المعنون بحرف الجر أو بحرف العطف كاللغوي، يعني في إفادته ترتب الجزاء على فعل الشرط كأنه شرط لغوي ببعض أدواته المعروفة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويتعلق حرف جر متأخر بالفعل المتقدم.
هذا أيضا من جملة الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام رحمه الله. تقول: وقفت داري وأوصيت بمالي وكذا 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 على، ثم جئت بحرف جر متأخر. دائما حرف الجر يتعلق بمتعلق سابق. قال: حرف الجر المتأخر يتعلق بالفعل المتقدم. فإذا إذا وجدت حرف جر فإنك تعود به على صدر الكلام الذي فيه الفعل: وقفت، أطعمت، أكرمت، نذرت، أوصيت، تعود به على الفعل المتقدم. نعم.
قال: وإشارة بذلك وتمييز بعد جمل يعودان إلى الكل.
هاتان مسألتان: إشارة بذلك يعني الإشارة بلفظ ذلك، الإشارة بلفظ ذلك يعود إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور أم إلى ما سبق من الجمل؟ طب خذ معي مثالا، الآية الكريمة في سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له. ذلك يعود إلى إيش؟
جميل.
إلى الأخير ولا يزنون، إلى الجميع. قال: وإشارة بذلك تعود إلى الكل. إذا فهمت هذا فأعلم أن له تطبيقات. إذا كان مثال سورة الفرقان واضح لأنه يعني مجموعة من الكبائر والمحرمات، ففهمت أن الحكم الإلهي فيها واحد الذي هو مضاعفة العذاب ثم التوبة على من تاب وتبديل السيئات حسنات. طب افهم رعاك الله أن في ذلك خلافا يعود في بعض الآيات الشرعية في حمل ذلك على ما سبق أو على الجملة الأخيرة فقط. طيب، قال الله تعالى مثلا في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. إيش هو الفسق؟ الاستقسام بالأزلام، ولا من أول الآية حرمت؟ طب هذا تطبيق لها، هل هو نعم على القاعدة هنا يعود إلى الجميع؟ فأكل الميتة فسق ولحم الخنزير أكله فسق إلى أن قالوا أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، فيعود إلى
جميل.
الكل. طيب مما وقع فيه الخلاف من تطبيقات الفقهاء بناء على هذه القاعدة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له يعني الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعطي النفقة والكسوة للمرضعات بأجرة، خلاص. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ماذا قال؟ ها؟ لا تكلف نفس لوسعة. ثم قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، نهى عن المضارة. وعلى الوارث مثل ذلك، هل هو على المضارة أو هو على أجرة الرضاع والنفقة فيما سبق؟ هذا الخلاف. فمنهم من يقول الوارث لا يرث كل الأحكام في المسألة، إنما النهي عن المضارة فقط، وعلى القاعدة يعود إلى الجميع من أول الآية الكريمة. مثل ما تكلمنا عن مسألة ذلك في إعادتها إلى الجمل السابقة لا إلى الأخيرة فقط، التمييز الذي يقع بعد جمل فإنه يعود إلى الكل لا إلى الجملة الأخيرة. التمييز المعروف في اللغة الاسم المنصوب الذي يأتي تمييزا لمبهم سابق في الكلام. مثال ذلك: لو قال لك عندي 1050 درهما، درهم تمييز للخمسين ولا للألف؟ والخمسين واحدة واحدة. قلت لك عندي 1050 درهما، ممكن تكون 1000 دينار، ممكن تكون 1000 ثوب. فالتمييز الذي يأتي بعد أكثر من جملة متعاطفة يعود إلى الكل أو يعود إلى الأخيرة؟ على كلام المصنف القاعدة أن الإشارة بلفظ ذلك والتمييز الذي يأتي بعد جمل يعود إلى الكل. وإنما نبه، وهي كما قلت لكم فائدة منقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقلها المصنف المرداوي عن ابن مفلح نقلا عن شيخ الإسلام، لأن الخلاف فيها. فمثلا بعض الحنابلة يقول له علي 1050 درهما، الدرهم للخمسين. قال: ويرجع في تفسير الألف إليه. الألف التي أقررت بها لفلان ما هي؟ فإن قال درهم فهي درهم، وإلا فإن اللفظ لا يفيده. ولهذا فإن الأدق لغة أن تقول 1050 درهما، إذا عطفت بالذات في الأعداد. أنت تقول مثلا 100,000 و10,050، يعني اليوم بلغتنا المعاصرة تقول 110,500. طب 100 وعطفت 10,000 وعطفت 500، الصواب لغة أن تقول 100,000 و10,000 و500، لكن بصورة المعاصر 100 و10,000 لا يفيد ذلك، المئة منفردة والألف أو الألوف وصفت بها العشرة فقط. الصواب لغة أن تقول 100,000، وإن كان هذا ليس تمييزا لكنه مثال لما في الأعداد المتعاطفة بالواو لا بد من تمييزها بما يفسرها عن عطفها. فإذا قلت له علي 110,000 ترى ممكن تكون معناها 100 ريال و10,000 وليس 100,000 و10,000. فالصواب لغة تقول 100,000 و10,500 إذا قرأت الرقم. فهنا كذلك إذا ذكر التمييز قال والتمييز بعد الجمل يعود إلى الكل كما تقدم في الإشارة بلفظ ذلك. انتهى كلامه رحمه الله في هذا الفصل، وبه تم الكلام على المخصصات المتصلة. أخذنا في المجلس السابق تخصيص بالاستثناء، وأخذنا في هذا المجلس الشرط والصفة والغاية وبدل البعض، وختمها بهذه الفائدة المنقولة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون شروعا في تتمة هذا الباب، وهو الحديث عن المخصصات المنفصلة، وبه يتم الكلام على العموم والخصوص جملة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. واجعل لنا إلهي ولجميع المسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك نصرا عاجلا وفرجا قريبا لإخوتنا المستضعفين في فلسطين. اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وتول بعنايتك أمرهم يا حي يا قيوم، وأعذهم والمسلمين جميعا يا رب من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه يا قوي يا عزيز. اللهم عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. سبحانك وبحمدك أنت مولانا ومولاهم، فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على الحبيب المصطفى نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.